ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله عز وجل، فإن مما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في صلاتي العشاء والقيام قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول عرضها ولا يذكر طولها، لأن هذا من الكناية، فمعلوم أن الطول دائما أو غالبا أكبر من العرض. فإذا كان هذا هو عرضه السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ والاتساع سبب للسعادة والراحة النفسية. فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فذكر العرض كناية عن ذكر الطول، لأن الطول غالبا ما يكون أكبر من العرض. فقال تعالى في وصف أهلها: واسمعوا هذا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الترتيب، ولا بد من وقفة لنا مع الترتيب في القرآن الكريم، مع التقديم والتأخير والترتيب. فقال: والكاظمين الغيظ، ثم قال: والعافين عن الناس. هذا تكميل للكلام، لأن من الناس من يكظم غيظه اليوم لينفذه غدا، ومن الناس من يكظم غيظه اليوم ليحترق صدره غدا. فقد يكظم غيظه ساعة ثم بعد يتذكر ما جرى له، فيفكر في ماذا؟ في الانتقام. فلذا جاءت الآية بعد تقول: والعافين عن الناس، ثم تترقى بعباد الله عز وجل إلى مرتبة عليا فتقول: والله يحب المحسنين، فيقابلون الإساءة بالإحسان. وفي طريفة يرويها لنا أهل السير عن بعض أمراء بني العباس أن بعض غلمانه أو عبيده دخل عليه بالحساء، فسقط الحساء على يد الأمير، فبادر العبد فقال له: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظ. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. فانظر كيف انقلبت النقمة نعمة والمصيبة رحمة، لما فقه آية من كتاب الله، وفقه سر هذا الترقي الذي في الآية. أرأيت إلى فهم القرآن كيف كان بركة على عبد، فاستنقذه من ماذا؟ من بطش أمير إلى حرية وإلى استنقاذ من الرق. ولذلك ينبغي أن نراعي الترتيب والتقديم والتأخير في القرآن. يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فقدم المفعول هنا وتأخر اسم الجلالة وهو في محل رفع فاعل، مع أن اللغة العربية تقرر أن الفاعل يتقدم على ماذا؟ على المفعول، لأن ترتيب الجملة هكذا: الفعل ومن ثم من قام به ثم من وقع عليه الفعل. من قام به هو الفاعل، ومن وقع عليه الفعل هو المفعول. لكن لماذا قدم وأخر؟ لإثارة الذهن والانتباه، لأني كما أقول لكم، الكلام لما يجري على وتيرة واحدة يكون ماذا؟ مملا، ويكون في ذلك من الإخلال بالبلاغ، فيقدم ويؤخر ليثير الذهن وللتنصيص على أن ابتلاءات إبراهيم ليست كابتلاءات غيره، هي تتقدم على ابتلاءات ماذا؟ غيره. ولذلك قال بعد: إني جاعلك للناس إماما. وقال عن بعض ابتلاء إبراهيم، قال: إن هذا لهو البلاء المبين. ولا تجد أحدا ابتلي كما ابتلي إبراهيم في الولد، إني أرى في المنام أني أذبحك، في الوالد لأرجمنك واهجرني مليا، في قومه حرقوه وانصروا آلهتكم، في زوجه إذ راودها الجبار عن نفسها، في أهله إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، في نفسه عليه الصلاة والسلام إذ قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذا قدم وأخر في الكلام، يقول: أعدت للمتقين. اللام هنا لام تمليك، كأن هذه الجنة هي ماذا؟ ملك لهم. فجاءت لام التمليك لتفيد أن الجنة خاصة وملكية لهم. يقول: أعدت، إذن هي خلقت. وبعضهم خرج علينا يقول: جنة المسلمين فيها زرابي مبسوسة، وفيها رمان وتفاح وبهائم. أخذ يقول هذا يسخر من النعيم المادي الذي في الجنة، ويقول: وإنما الجنة عندنا هي نعيم الروح. نعم، وهذه كما يسمونها ديانة الروح. وأقول عباد الله: إن الله خلق الإنسان مركبا من مادة وروح، فلا بد من وفاء حاجته المادية وحاجته النفسية. وهذا الذي يزعم أنه صاحب دين الروح له كرش يجب على محافظة القاهرة أن تحرر مخالفة بروز، فأين الروح وهذه البروز وهذا الكرش المنتفخ بأموال الناس؟ فأين الروح إذن؟ وقد رأينا هؤلاء الذين يزعمون أنهم ديانة الروح، أتباع ديانة الروح، غرقوا في المادية حتى رأينا في تاريخهم أفظع ما يكون من المادية ومن صور الشذوذ الجنسي والإباحية الجنسية. حتى كان الرجل يزني بالمرأة في الكنيسة يقول لها: لن ينسى لك الرب هذه الرحمة. هكذا يقول: أعدت للمتقين. ومن قراءة إمامنا في الصلاة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، وفي قراءة: حتى يميز. وقراءة يميز فيها معنى زائد على قراءة يميز. يميز يعني قد يكون هذا المرة واحد، يميز مرة واحد، لكن يميز المرة بعد الايه؟ المرة. فتشير هذه القراءة الثانية إلى ابتلاءات المؤمنين المرة بعد المرة ليحصل ماذا؟ التمايز. كما في قراءة أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون في قراءته. وفي القراءة الأخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهذه أبلغ. هنا السؤال قد يجري مرة واحدة، لكن هنا مبالغة من أن السؤال يجري مرة ومرة. وهذه إشارة إلى أن السؤال، القراءة الثانية أفادت بأن السؤال أشد وأوقع، لأنه من إله ماذا؟ لا يضل ولا ينسى، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماذا؟ عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. إذن فالقراءة الثانية فيها مبالغة، إشارة إلى شدة السؤال وقوة السؤال وعموم السؤال، ففيها مبالغة عن القراءة الايه؟ عن القراءة الأولى. ومن قراءة إمامنا أيضا قال تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لماذا قال كثيرا ثم قال ونساء؟ لأن فعلا ثابت أن من الإحصائيات أن نسب النساء تفوق نسب الرجال، وإن كان من حيث أصل التعداد العام أن النسبة تكون 1:1، ولكن لما كان الرجل مستهلكا فمن هنا كانت الحروب تحصد الرجال ما لا تحصد له، فجاء بكلمة كثيرا ثم أطلق عند ماذا؟ عند ذكر النساء، يشير بذلك إلى أن نسب النساء ماذا؟ تفوق نسب الرجال، وإلا لما جاء تقييد نسبة الرجال بقوله ماذا؟ كثيرا. وهذا تمهيد لما سيأتي ذكره بعد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كأنه مهد بذكر التفاوت بين نسب الرجال ونسب النساء. فقال تعالى وخلق منها، لم يجعل حواء خلقا مستقلا، إنما قال تعالى وخلق منها زوجة. لماذا لم يجعلها خلقا مستقلا؟ وخلقت من ضلع آدم، ما هو السر أنه لم يجعلها خلقا مستقلا؟ هذا فيه معنى قوامة الرجل على ماذا؟ قيام الرجل على المرأة، لأنها ماذا؟ منه، خلقت منه، وما خلقت ماذا؟ وما خلقت مثله. ومن هنا قال وخلق منها زوجها، لم يجعلها خلقا مستقلا، إذ لو كانت خلقا مستقلا لكانت هناك ماذا؟ مساواة. لكن أن تكون كما قال تعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تعبير نحلة، نحلة يعني عطية من غير مقابل، ومن هنا سمي النحل لأنه يعطيك من غير مقابل. قد يقول قائل لا، النحل يأكل ثم كل من كل ثمرات ثم هو يلقح، فإن كان يأكل بقرش فهو يلقح بخمسين قرش، فلا التفت إلى ماذا؟ إلى تلك المفسدة العظم فسمي نحلا لأنه يعطيك عطية من غير ونسبة التلقيح بالنحل كما يقول بعض الزراعيين تصل إلى حوالي 99 وشوية من 100%، يعني نسبة انتخابية 99 وما يزيد من 100. وإن كانت الرياح لواقح لكن ليست نسبة التلقيح بالرياح كنسبة به، حتى وجد أن النحلة تميز بين الخلية الأنثوية وبين ماذا؟ الذكرية، فلذلك هي تخرج من الأنثوية إلى الذكرية تعرف طريقها فتلقح، ولذلك سمي نحلا لأنه يعطيك عطية من غير ماذا؟ مقابل. وهذه الآية تشير إلى معنى حسن، وآتوا النساء صدقاتهن هو المهر، عطية من غير مقابل، تحفة للمرأة، عطية من غير مقابل. نعم، ولذلك شدد الإسلام أن نأخذ منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. شوف الصحابي تحرج أن يأخذ المهر من المرأة إلا أن قال له اقبل اقبل الحديقة. ومن قراءة إمامنا قوله تبارك وتعالى فنبذوه وراء ظهورهم، معلش وطرحوه وتركوه، لأن كلمة نبذوه فيها معنى زائد، تقال للرجل يأكل التمرة ثم يفعل بالنواة هكذا، وهكذا فعل أهل الكتاب بماذا؟ بالكتاب، نبذوه. يبقى كلمة النبذ فيها معنى عدم عدم الاكتراث وعدم الاهتمام والإهمال والإزدراء والاحتقار، لكن كلمة طرح أو ألقى ما فيها هذا ما فيها هذا المعنى. فجاءت كلمة نبذوا لتضيف إلى الآية معنى زائد، معنى زائد. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مالش أموالهم، هي أموالهم وأنت قيم عليها، فلما أضافها إلى القيم أو الوصي؟ إضافة ماذا مع أنها أصلا مملكة لمن أو ملك لمن؟ ملك للسفهاء، صحيح. ولكن لما يقول أموالكم فهذه الإضافة فيها معنى، إضافة تمليك، كأنها ملك لهم، فلا يجوز لهم أن كأموالهم فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إسرافا وبدارا، فلا يعطوها السفهاء. ذلك جاءت الكلمة، جاءت الآية تقول أموالكم، لا تقول أموالهم. يقول تعالى يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ أنثيين. أصل الكلمة من الأرض الوصي، وهي الأرض كثيرة الإيه؟ كثيرة النفع والخير، كان إعطاء الرجل كمثل حظ الأنثيين، هذا من الأمر الذي هو إيه؟ كثير الإيه؟ كثير النفع. لا على مذهب أهل الصعيد الإناث ملهمش، ولا على مذهب أهل الكفر والشرك الكل ملوش. والوصية لكلبة أو لحديقة حيوان كما يفعل هؤلاء الأغبياء. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات للذكر مش للرجل، يعني الذكر يرث ضعف الأنثى، ولو كانت هذه الأنثى امرأة بالغة، ولو كان الذكر ماذا؟ رضيعا، بل لو كان جنينا وتوقف التركة لأجله، ولو قال جنين. نعم، وهذه أحكام الله التي يعترض عليها بعض الناس اعتراضا عجيبا، فيوزع التركة في حياته، يعطي الجميع على قدر إيه؟ واحد. لا، هذا لا يجوز، هذا رد لحكم الله عز وجل. نعم، قال تعالى في كتابه الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه قضية أخرى من قضايا الإسلام الكبرى المثار، وهي قضية التعدد. ولتعلموا التعدد ليس ميزة للرجل كما يتصوره الناس، وليس هذا من تفضيل الرجل على الأنثى كما يعتقد بذلك الناس، إنما التعدد ضرورة، وأنا أقول ضرورة حياتية وضرورة مجتمعية، لأن هناك تفاوت بين نسب الرجال ونسب النساء. فما هو التصرف في هذا التفاوت بين نسب الرجال ونسب النساء؟ نطلق النساء يفعلن ما يشاء من الزنا والفجور والعهر والشذوذ، وقد ركب الله فيهن ما ركب في سائر الناس من الميل والشهوة، أم نكبت ما فيهن مما ركب الله فيهن؟ وهذا ضد الفطرة، والله تعالى قال لا تبديل لخلق الله. إذا لم يبق إلا الحل الأمثل، وهو الزواج والتعدد، ليس ميزة للرجل بل ميزة للمرأة لتعدد. ولعلي أضرب مثالا، إذا كانت المرأة متزوجة من رجل صارت تغسل ستة قمص، نعم صحيح. أما إذا كانت معها أخرى تشارك هذا الرجل صارت تغسل ماذا؟ ثلاثة. يبقى أعباء المرأة نزلت إلى ماذا؟ إلى النصف، بينما أعباء الرجل من ينفق على بيت ينفق 100، فإن تزوج الثانية صار ينفق ماذا؟ 200. يبقى أعباء الرجل هي التي إيه؟ هي التي تضاعفت. يبقى من المستفيد إذن؟ والمسألة لها معنى مهم، معنى نفسي. رجل لما يدخل كل يوم على امرأة واحدة قد يملها، صحيح؟ متوجع انت. لم نصبر على طعام ايه؟ واحد. لكن لما يغيب يوما ويعود في الاخر او في الثالث او في الرابع يقول قد حصل له ايه؟ شوق، اشتياق. يبقى المسألة فيها ضرورة نفسية كمان. المرأة لها شغلة أخرى، بمن؟ بالولد، صحيح. فإذا لما يكون لها شغلة بالولد هي تحتاج إلى أن تفرغ شيئا ما لمهمة كبرى عظمى، وهي مهمة ماذا؟ الأمومة. مهمة الأمومة. قد تقول المرأة وأين غيرتي؟ نعم. وهل يستطيب الطعام من غير ملح؟ ها؟ ولذا كانت السيدة عائشة أحب النساء إليه ليه؟ لعظيم غيرتها. صحيح. فكانت غيرتها كالملح في حياته. فكان يقول عائشة وبعدها النساء فضلت على سائر النساء. ولو كان أمر الغيرة مما يتنافى مع قضية التعدد لما شرعه الله، لما شرعه الله. الإسلام لم يظلم. ولكن انظروا إلى المفارقة العجيبة التي نعيشها. سأحكي لكم قصة واقعية على عجب. كنت أركب وسيلة مواصلات ووراء امرأتان، تقول إحدانا الأخرى فلان تزوج، كان بعد 4 أولاد هو اتجنن. فبعد قليل استطرد الحوار، قالت لها وفلان مش كان يمشي مع فلانة وزوجها شافهم مع بعض؟ فاستدرت وقلت هو ده ما اتجننش؟ يعني الذي يرافق امرأة صديقه لم يجن، لكن الذي تزوج زواجا شرعيا هذا جن؟ أين عقولهم هؤلاء؟ أين عقولهم؟ هذه عقول تفكر أم عجول؟ بالله عليكم أجيب. يصبح الرجل متزوج يعني هكذا عبرة يضرب به المثل، مثل ما فيها ميزة للرجل. والذين يرمون الإسلام بها هم الذين عندهم ما هم في حاجة إلى التعدد، عندهم من تعدد الخليلات والصديقات ما يكفيهن. فيوم أكرم للمرأة أن تكون خليلة أم أن تكون ماذا؟ أم أن تكون زوجة؟ أم أن تكون زوجة؟ هي نعم ضرورة حقيقية. والذين أرادوا تقييد التعدد بمرض المرأة ظلموا المرأة، أو بأنها لا تنجب. إيش معنى هذا؟ إن المرأة غير مرغوبة لذاتها، هي مرغوبة لماذا؟ للإنجاب. فإذا لم تنجب ضعها على الرف وابحث عن إيه؟ عن أخرى. يبقى ليست مرغوبة لماذا؟ لذاتها. يبقى من الذي شتم المرأة؟ هم الذين شتموا المرأة بهذا التقييد، بتقييد. فالتعدد إنما هو ضرورة حياتية فيه من وفاء حاجة المجتمع. نعم حاجة المجتمع. والإحصائيات تقول إن هناك تفاوت في النسب عظيم. يعني هذا مثال أمام حرب العراق، هذه حصدت كم رجلا؟ ها؟ ما يقارب 100,000 ولا 200 ولا 300,000 أو 500,000. طيب في مقابل هذا 500,000 كم؟ 500,000 امرأة. ما تفعل، ما يفعل هذا 500,000 من النساء؟ يبقى المسألة معقولة. نعم معقولة جدا، وليس فيها من ظلم المرأة على الإطلاق. فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم؟ مش معلش ولم. إيه الفرق بين لم ولم؟ وهما للنفي في اللغة، لكن لما فيها توقع في المستقبل للي هيحصل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يبقى في توقع أن يدخل الإيمان فين؟ يبقى إذن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ يبقى في توقع أن يحصل منكم جهاد وعمل للجنة. شوف الفرق بين لم ولما. المعجزة القرآنية في الحرف، الحرف، لأن لم ما فيها توقع لشيء يحدث، لكن لما فيها توقع. يبقى نفى وجود الشيء الآن مع توقع حدوثه فين؟ في المستقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن لم فيها نفي للشيء الآن مع عدم توقع حدوثه في المستقبل. ولذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يمكن أبدا لن تفعلوا أنتم والذين من بعدكم ومن بعدكم أن يأتوا بصورة من مثله، أن يأتوا بسورة من مثله. أطوف دانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ من العلم، والعلم كن عند الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.